إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نحمد ربنا جل وعلا على ما أنعم به علينا من النعم الظاهرة والباطنة، وعلى ما أولانا به سبحانه وتعالى، فله الحمد كله وله الشكر كله. والحمد لله الذي هيأ لنا هذا المجلس وهيأ لنا هذه الزيارة، ويسر سبحانه وتعالى لإخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذه القرية، والذي يسر لنا هذا اللقاء نتذاكر فيه ما يسر الله جل وعلا. وكما سمعتم أنه قد حضر في المجلس أخونا الشيخ أبو عمرو حفظه الله، فسنتكلم بما يسر الله جل وعلا ونبقي له وقتا. وقد كنت أقلب النظر وأفكر في أي موضوع أتكلم، فلما سمعت كلمة أخينا محمد حفظه الله وسدده رأيت أن أجعل كلمتي حول هذا الموضوع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا أمر من الله جل وعلا وبيان منه سبحانه وتعالى وإيضاح لصراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا خلل ولا امتراء ولا شك ولا ريب، بل هو صراط واضح ومستقيم يوصل إلى دار النعيم، وهو دين الله جل وعلا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي ليس للأمة سلامة في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع هذا الصراط وبالتمسك به وبالسير عليه، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في أعظم دعاء على الإطلاق، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا أعظم دعاء، أن يدعو المؤمن ربه جل وعلا أن يهديه إلى الصراط المستقيم، ولا تعارض بين هذا وبين أن يكون المؤمن على الهداية وعلى الصراط المستقيم، فإنه مهما بلغ صلاحه ومهما بلغ إيمانه ومهما بلغت استقامته، فإنه يعرض له في حياته ما يحتاج فيه إلى الهداية وما يحتاج فيه إلى التوفيق. فمن كان على الصراط فإنه يحتاج إلى الثبات ويحتاج إلى الاستمرار، ومن كان خارج الصراط فإنه بحاجة إلى أن يعود إليه. فكان هذا أعظم دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبينه للأمة وأوضحه إيضاحا لا خفاء فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر: إنه ما من نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث. ولما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخير من ربه تبارك وتعالى واجتمعت عليه الكلمة وألف الله جل وعلا به القلوب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. واجتمعت المهاجرون والأنصار وساروا ذلك السير الحسن ووضعوا ذلك التاريخ العظيم الذي يذكر بقية الدهر من الانتصارات العظيمة وانتشار هذه الدعوة الإسلامية ودخول الناس في دين الله أفواجا. فأكمل الله جل وعلا دينه وأتم الله عز وجل نعمته، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي من السماء. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله نعمته وأكمل دينه وبين للعباد ما يصلح لهم وما ينفعهم وبين لهم ما يضرهم، ولم يترك ربنا جل وعلا شيئا والأمة بحاجة إليه. ولهذا قال أهل العلم: تلك الأحاديث التي قال عنها أبو هريرة رضي الله عنه: لو نثرت ما في ذلك الجراب لقطع هذا الحلقوم. قالوا: هذا من العلم الذي لا تتضرر الأمة بجهله، أو بالجهل به، فإن الله قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته وبين لها ما تحتاج إليه إلى قيام الساعة، وجعل هذا الدين العظيم دينا كاملا ودينا شاملا ودينا باقيا إلى قيام الساعة. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وجيوش أهل الإسلام على مشارف بلاد الشام في غزو الروم، وقد دان أهل الجزيرة بدين الإسلام. وما أن مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتراجعت بعض قبائل العرب، وخصوصا الذين أسلموا مؤخرا، فارتد كثير منهم ومنع الزكاة آخرون، وتردد البعض واضطربت الأمور. وكان الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر بجيش إلى بلاد الشام، وأمر عليه أسامة بن زيد، وكان قد خرج من المدينة قريبا. فلما حصل ما حصل وبدأ التشويش ونجم الشر، وحاول أهل الباطل أن يصطادوا في الماء العكر ليشوشوا على هذه الأمة دينها ويفسدوا عليها عقيدتها ويضربوها في عقر دارها، ولكن الصحابة الكرام ثبتوا ثبات الجبال، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان بعض الصحابة يرى أن من منع الزكاة لا يقاتل لأنه مسلم وأنه يترك، وعزم أبو بكر على قتالهم، فجاءه عمر وقال: كيف تقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فاجتمعت الكلمة ورجح رأي أبي بكر رضي الله عنه، وثبته الله عز وجل في هذا الموطن العصيب، واتفق الصحابة على قتال أهل الردة وعلى قتال مانع الزكاة، فإن من منع شعيرة من شعائر الإسلام فإنه على ولي الأمر أن يناصحه، فإن أبى فله أن يقاتله، وخصوصا من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج. فرد الله كيد الكائدين، وأخبت الله نار المنافقين، واجتمعت الكلمة واتحد الصفوف أهل الإسلام، وأمر أبو بكر رضي الله عنه بإنفاذ جيش أسامة، مع أنه في أمس الحاجة إلى الرجال والعدة والعتاد لضرب أهل الردة ومطاردة القبائل المرتدة وتثبيت الأمن في المدينة النبوية، ولكن هذه هي السياسة الشرعية. فلما رأى المشركون والروم أن أبا بكر في هذا الوضع يرسل جيشا لقتال الروم، وقع في نفوسهم أن أهل الإسلام لا زالوا في قوة وفي منعة، وإن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان هذا نصرا في حد ذاته. أبو بكر رضي الله عنه حفظ الله به دين الإسلام في هذه المحنة وفي هذه الفتنة، كما قال الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه، قال: حفظ الله عز وجل الإسلام باثنين، بأبي بكر في زمن الردة وبالإمام أحمد في زمن المحنة. يا أيها الناس، أردنا من هذا أن نبين أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، وأنه كما قال أخونا بين الحين والآخر من أنصار الحق من تتعثر أقدامه ويزل عن الهدى ويرتمي في أحضان أهل الردى، ولكن الله جل وعلا ناصر دينه ومتم كلمته. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول في الحديث الذي يقول بعض أهل العلم إنه حديث متواتر، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. المراد بالثلاث والسبعين هي الأصول وأمهات الفرق، وإلا فإن الفرق في هذه الأمة تجاوزت هذا العدد بأضعاف، ولكن هذه أصولها وأمهاتها، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أي كلها تستحق النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال في رواية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال الجماعة الجماعة. إذن فالفرق والافتراق والشذوذ عن الحق وخذلان أهله هذه ظاهرة قديمة وحديثة، وليست بدعا من القول، إن ذلك مذكور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل قرأتم غزوة أحد وما دار فيها من الأحداث وما حصل فيها من المشاهد؟ كيف صنع عبد الله بن أبي بن سلول؟ خرج بقومه وهم ما يقارب ثلث الجيش، فلما كان في مسيره قال محمد لم يعبأ بأقوالنا ولم يأخذ باستشارتنا، طلبنا منه أن يمكث في المدينة فأخرجنا، ثم أمر بأصحابه فرجعوا. وتصور جيش يخرج لملاقاة الأعداء فينقسم منه الثلث ويرجع إلى الوراء، لا شك أنه يسبب فجوة وربما يؤدي إلى زعزعة وزلزلة، ولكن الله عز وجل حافظ دينه ومتم كلمته، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم لأصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو خطاب للأمة جميعا ولأهل الإيمان، لكنه أول ما ينصب على الصحابة الكرام فعليهم نزل الخطاب، وفي زمنهم جاء جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم بعض أهل اليمن وهم أبو موسى وأصحابه، قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث عند ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير الطبري أيضا عن كعب بن مالك وعبد الله بن عمر، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الإمام الوادعي. لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال عليه الصلاة والسلام هم هذا وقومه، وأشار إلى أبي موسى، وفي رواية قال هم قوم من أهل اليمن، هم قوم من أهل اليمن. والشاهد أن الله قال وهو يخاطب الصحابة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هكذا يخاطب الصحابة الذين بذلوا الغالي والنفيس، الذين حملوا أرواحهم في على أكفهم لنصرة دين الله تبارك وتعالى، تركوا أهاليهم أعني المهاجرين وأموالهم وبلادهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستقبله الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان فنصروه حقا نصرة حتى حازوا هذا اللقب العظيم، فقيل لهم الأنصار، وجعل حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق. ومع ذلك يقول الله لهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية لتعلم أن الدين دين الله، وأن الإسلام هو دين الله جل وعلا ينصره وينصر عباده بمن شاء من خلقه وبمن شاء وبما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وإنما يأمرنا أن نستمسك به وأن نثبت عليه وأن نصمد في هذا السبيل وأن نسير على هذا الصراط المستقيم، فلا نلتفت يمنة ولا يسرة في ملاحقة المتساقطين والنظر إلى المتأرجحين، وإنما يأمرنا الله جل وعلا أن نمضي قدما وأن نكون ثابت الخطى في سيرنا إلى الله جل وعلا. فإن العبرة بدوام الاستقامة، والعبرة بالثبات على الحق، والعبرة بالصدع به، والعبرة بالتمسك به ظاهرا وباطنا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، رواه مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه، أي الرجوع بعد التقدم، الضياع بعد الطاعة والاستقامة، الانحراف بعد الهداية، التأخر بعد التقدم، الكسل بعد النشاط، البدعة بعد السنة، الشر بعد الخير. كان يتعوذ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرت الأيام من ذلك الزمان الذي خرج فيه أصحاب الردة، وهو كما قال أخونا: وأهل الباطل ينسلخون من الحق ويرجعون القهقراء ويغيرون ويبدلون يوما بعد يوم، ولكن ذلك لا يضر دين الله ولا يضر أهل الحق شيئا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتواتر الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. جمعا بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن الله عز وجل يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال، هذا من الأفعال التي تدل على الاستمرار في المستقبل، لا تزال طائفة من أمتي، ولم يقل الأمة بكاملها، وإنما قال طائفة، والطائفة قد تصدق على العدد القليل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لتعلم أن العبرة بالحق، العبرة بالتوحيد، العبرة بالاستقامة، العبرة بالعمل الصالح، ليست العبرة بالكثرة ولا بالدعايات الإعلانية والإعلامية ولا بالجاه ولا بالمناصب، وإنما العبرة بالدليل والبرهان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة، وهو يفسر ما في حديث الافتراق، الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. وليس معنى هذا الأثر أن العبد يشذ ويخترع له آراء وأفكارا، ولكن المراد أن الحق هو المعتبر الذي جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما خالف ذلك فهو باطل، وإن كبرت دعايته وإن عظمت هينمته فإنه باطل. كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، كل ما لم يكن على طريق سلف الأمة فهو باطل، مهما كثر أتباعه ومهما ذاع صيته. أيها الناس، في هذا الحديث العظيم يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، وانظر أنهم على الحق يظهرون وينتصرون وتعلو دعوتهم وينتصر قولهم، لكن ذلك كله مربوط بالحق، فهم على الحق ويدينون بالحق ويعملون بالحق ويسيرون على الحق، فلذلك ينصرهم الله، لأن الحق هو دين الله، لأن الحق هو دين الله، والإسلام هو دين الله، فمن تمسك به نصره الله، ومن أعرض عنه خذله الله. إذن ليست العبرة بالعقول ولا بالذكاء ولا بالحيل، وإنما هي العبرة بالتمسك بالحق، على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، المخالف يكون من الخارج، من المعارضين، من المناوئين، من المعادين، لا يضرهم من خالفهم، وإن كثر المخالفون، وإن كثر المخالفون ما دمت على الحق فلا تبالي بهم، وإن امتلأت بهم الأرض فلا تبالي بهم، إن كنت على الحق لا تبالي بأهل الباطل، ارفع رأسك بالحق واثبت على الحق، فإنك منصور بإذن الله عز وجل، إن نصرت في هذه الدنيا وإلا فإنك منصور عند الله. قال ابن القيم رحمه الله: والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته، قويت حجته. وأذكر لكم قصة عن بعض أهل العلم، وهو أبو إسماعيل الهروي رحمه الله. أبو إسماعيل الهروي كان أهل الأهواء والبدع، وبعض الحساد في زمنه يبغضونه بغضا شديدا لما عنده من الثبات على الحق، ولما عنده من الصدع به، ولما عنده من الصبر عليه، فأبغضوه وجعلوا يوشون به عند الحاكم. ويكذبون عليه، وهو الذي قال لقد عرضت على السيف كذا وكذا، عرضت على السيف كذا وكذا، لا يقال لي، لا يقال لي لا تتكلم في الناس أو لا تدافع عن نفسك، وإنما يقال لا تتكلم في الناس، لا تتكلم في هؤلاء، أو كما قال رحمه الله وشوا به إلى السلطان وقد دمروا مكيدة زورا وبهتانا، فأخذوا لعبة صغيرة صنما ووضعوها تحت فراشه بالخفية، ثم ذهبوا إلى السلطان وقالوا له أبو إسماعيل الهروي يعبد صنما. انظر إلى هذه الفرية، يوم أن يأتي إلى عالم زاهد عابد تقي من علماء الأمة ثم يقال فلان يعبد صنم، كما قال بعض الناس العالم الفلاني يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ما تركوا حتى النبي، هكذا مباشرة اخترعوا شيئا أخف من هذا، قالوا لا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الصحابة وهو مؤيد للرافضة. فهؤلاء المبتدعة والحساد قالوا يا أيها الأمير، يا أيها الخليفة، أبو إسماعيل الهروي يفعل ويفعل ويفعل ويعبد صنما. قالوا قال لهم ما هو الدليل؟ قالوا له الصنم تحت فراشه. فاستدعى أبا إسماعيل الهروي أو أرسل إليه أو ذهب إليه إلى داره ودخل عليه وقال له يا أبا إسماعيل إن هؤلاء يقولون إنك تعبد صنما، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه الكلمة بمفردها أثرت في هذا الخليفة، فأخرج ما تحت الفراش فقال له هذا ما هذا، ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال هذه لعبة، هذه لعبة. فعرف الخليفة أن هؤلاء كذبة. وهكذا معاشر المؤمنين، فمن كان على الحق فإنه لن يتضرر بمخالفة المخالفين ومعاداة المعادين ومناوءة المناوئين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، كان معهم في الصف ومشى معهم دهرا وناصرهم وتكلم بلسانهم، وربما كان من المقدمين في أوساط أهل الحق، لكن خذله الله. فمن الناس من يخذل تجتمع عليه خبايا النفوس من الذنوب التي لا يعلمها إلا الله، فربما تتعثر قدماه في سيره ويخذل فيضل عن الصراط المستقيم. وهذا من زمن قديم، من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بجديد هذا، فقد كان رجل من كتاب الوحي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم إنه تنصر ارتد ترك الإسلام ورجع إلى النصرانية، ثم مات هذا الرجل ودفنه أصحابه وإذا به في اليوم الثاني على ظهر الأرض، فجاءوا وقالوا هذا من محمد وأصحابه، لأنه ترك دينهم فلعلهم الذين أخرجوه ودفنوه في اليوم الثاني وأعمقوا له وإذا بالأرض تلفظه، وجاءوا في اليوم الثالث ودفنوه في الأرض وإذا بالأرض تلفظه فتركوه. الشاهد من هذا الحديث أن هذا كان من كتاب الوحي، وتصور لهذا رجل يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد البشر، أفضل الخلق، خاتم النبيين، ويكتب له الوحي، ثم يترك الإسلام ويرتد إلى النصرانية ويكفر بالله عز وجل. فلا تستغرب إذا رأيت خطيبا أو عالما أو طالب علم أو شيخا أو مؤلفا أو واعظا يبيع ما عنده من الخير من أجل وظيفة أو من أجل مال أو إرضاء لفلان أو علان، لا تستغرب، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وما ولا يظلم ربك أحدا. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهكذا دعوة الحق لا تتضرر بالمخالفين ولا بالمخذولين، لأنها دعوة الله، ولأنها دين الله، ولأنها تسير على الأدلة من الكتاب والسنة، فهي لا تحكم الرجال في دين الله، وإنما تحكم دين الله في الرجال، لا تزن دين الله بالرجال، وإنما تزن الرجال بميزان الكتاب والسنة. ولهذا لا تتضرر بمن تساقط أو التفت إلى الوراء أو تعثرت قدماه أو باع دينه بشيء من لعاعة الدنيا، وإن كان منصبه ما كان، فإن هذا لا يضر ولا يؤثر شيئا. انظر إلى زمن السلف، وانظر إلى زمن الصحابة، وانظر إلى من بعدهم إلى يومنا هذا، والدعوة السلفية دعوة الحق ماضية وسائرة بحمد الله تبارك وتعالى. كان الحسن البصري رحمه الله إمام الزهد في زمنه، كان يدرس في مسجده أهل الحديث وطلاب العلم، وكان في حلقته رجل يقال له واصل بن عطاء، وكان هذا الرجل غاية في الذكاء وغاية في الحفظ وغاية في الفصاحة، ولكنه زاغ عن الهدى. بدأ يجادل شيخه في بعض مسائل الاعتقاد، وبدأ يخالفه، وبدأ يناقض ما عنده، فوقع في رأسه بعض الشبه، فترك حلقة الحسن البصري واعتزل منها، وبدأ يجمع بعض الناس وجعل له حلقة في المسجد، فسماهم أهل الناس المعتزلة، وانطبق عليهم هذا اللقب، وتوسع شرهم، وانتشرت بدعتهم، وصارت لهم عقائد ومسائل عديدة خالفوا فيها أهل الإسلام، ولا زال أهل الحق يذمونهم إلى يومنا هذا، فيقال المعتزلة من أهل البدع والأهواء، لأن دعوتهم انطوت على مخالفة الحق وأهل الحق وعلى الإحداث في دين الله تبارك وتعالى. هل تأثر الحسن البصري؟ هل تراجع؟ هل قال الله المستعان: ذهب أذكى طلابي؟ إذن مصيبة، إذن الدعوة انهارت والإسلام ضعف. لا والله، بل مضى قدما الحسن البصري رحمه الله، وهكذا في كل زمان ومكان. ونذكر لكم مثالا معاصرا لشيخنا الإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه، لما بدأ بتأسيس دار الحديث بدماج أقبل الناس عليه زرافات ووحدانا من هنا وهناك، وبدأ الخير ينمو والدعوة تنتشر، وأهل الباطل يكيدون ليله بالليل والنهار. وكما كان يذكر رحمه الله عن بعض منظر الإخوان المسلمين، ولا أذكر هل هو مصطفى السباعي أو غيره، أنه قال هذا الإخوان، قال: نحن من مبادئنا إذا رأينا عالما لم يرجع إلى مذهبنا نسعى في أخذ طلابه أو في تفريقهم. فكان هذا هو المبدأ الذي يسير عليه الإخوان المسلمون وفروع الإخوان المسلمين، فحاولوا زعزعة هذه الدار وأخذ بعض الطلبة، فاستجاب لهم ضعاف النفوس الذين يقدمون المادة على الحق، والذين تضعف نفوسهم عند الدنيا، وكانوا من أذكى طلاب الشيخ، ركز على هؤلاء الأذكياء وأغروا بالمال، وألقت عليهم بعض الشبهات فأخذوها واجترعوها وشربوها، وبدأوا يخالفون الشيخ في الآراء. وكان من هؤلاء عبد المجيد الريمي ومحمد المهدي وعقيل المقطري وجماعة، ولكن هؤلاء الثلاثة ومحمد بن موسى العامري الذي كان الشيخ يقول: لو درس التفسير كأن كتب التفاسير بين عينيه، وإذا به اليوم يتصور بالبنطلون والكرفتة بجانب النساء المتعريات. هذا كان من أذكى طلاب الشيخ، فاقتنصهم أهل الباطل وصادوهم في شباكهم، فكانوا يتسترون فترة من الزمن ويغالطون الشيخ، والشيخ ينصحهم أن يتركوا الجمعيات وأن يتركوا التحزب وأن يتركوا المخالفات، وهم ينكرون وينكرون ويدلسون ويكذبون. كان محمد المهدي ينصحه الشيخ مرة في رحلته إلى إب، ولقاه في بعض المساجد فقال له: يا محمد اترك الجمعية. فقال: والله يا شيخ، والله أنا لست في الجمعية. قال بعض الحاضرين: يعني أنه في المسجد ليس في الجمعية. والله أنا لست في الجمعية. الشاهد أن هؤلاء الأربعة ومن انضوى تحت دعوتهم الباطلة، والشيخ ينصح ويرفق ويحاول ويداري لعلهم يسلمون من الشر، وإذا بهم يفاجئون الشيخ ويراسلونه ويقولون له: يا شيخ، الدعوة السائرة، فإما أن تلحق بنا وإما لن تضر الدعوة شيئا. سبحان الله، رؤوس طلابه هؤلاء الأربعة لم يكن عندهم الوصابي مذكورا، ولا الإمام ولا العدني ولا شيخنا يحيى. كانوا هؤلاء هم أنبغ طلاب الشيخ وأذكى طلاب الشيخ وأقدم طلاب الشيخ، فدخلوا في جمعية الإحسان وفي جمعية الحكمة، فلما رأى الشيخ بعدهم وإصرارهم على هذا الباطل بدأ بالتحذير من شرهم، وكان يقول: أحذركم من الجمعيات المغلفة، من الجمعيات فإنها حزبية مغلفة. واستمر على هذا فترة من الزمن، ثم انكشفت وظهرت، فقال: قد ظهرت هذه المغلفة، فهل ضروا دعوة الشيخ رحمه الله؟ لا والله، مع أنهم من أبرز طلابه، لكنهم ما ضروا هذه الدعوة. كان الشيخ مخلصا وصادقا فيما نحسبه، وقد ظهر ذلك في دعوته وفي طلبته وفي كتبه وفيما كان يقوله ويفعله. جعل الله في دعوته البركة وجعل لدعوته القبول، فإنه صبر وصابر ولم يبالي بهؤلاء الذين انفصلوا وأخذوا لهم ما استطاعوا من الطلبة البادئين، وشوشوا في بلدانهم وأثاروا الفوضى في أماكن كثيرة، وتسلطوا على كثير من المساجد. فأين هم الآن يا عباد الله؟ أين هؤلاء؟ وأين الإمام مقبل بن هادي الوادعي؟ كان الشيخ يذكرهم بعد زمن حين أدركناه، قال: يا إخواننا، كان عبد المجيد الرمي يقول: سأحقق إن شاء الله مسند الإمام أحمد. قال: أما الآن لا مسند أحمد ولا صالح، وإنما يحقق مسند القطريين، يحقق مسند القطريين. وهكذا يقول عن عبد المجيد الريمي ومحمد بن موسى العامري ومحمد المهدي صاحب إب، كان يقول عنه: أما محمد المهدي فإنه الكذاب الأشر، الكذاب الأشر. إياك يا طالب العلم أن يضع محمد المهدي يده على كتفك، فإنه إن وضع يده على كتفك فربما أضلك. كان محمد المهدي يحمل في إبطه الأيمن صحيح البخاري، وفي إبطه الأيسر رياض الصالحين. ثم محمد المهدي صار في أيامنا يثني على الرافضة الحوثيين ويمدحهم وكأنهم أئمة الإسلام في بعض اللقاءات التي التقى بها في الرافض من الرافضة، ويذكر لهم أن هذا العهد وهذا العصر صار عصر أمان وأمن وسكينة في مدينة إب وضواحيها. قال: لم نجد هذا الأمن والأمان. سبحان الله، الرجل يقتل عند امرأته، والمرأة تسحب من بيتها، والبنت تؤخذ من أبيها، والطفل يقتل من أجل رمية كرة ولا يرفع أحد الرأس، ومع ذلك هذا يسميه أمنا؟ فانظروا إذا زاغ العبد ولو كان في القمة فإنه يصير إلى الحضيض، يصير إلى الحضيض. عبد المجيد الريمي الذي كان له تهتز المنابر وكان يؤمل أن يحقق كثيرا من كتب أهل الإسلام، في آخر حياته وقد مات، في آخر حياته انضم إلى الدواعش وصار يقول بفكرهم ويدعو إلى دعوتهم، ولم يمت حتى طعن في الإمام ابن باز من على منبر الجمعة في مدينة صنعاء وهو يتكلم في الإمام عبد الله ابن باز. لتعلم عبد الله أن من عاند الحق وعارض الحق مهما كان علمه ومهما كان عنده من الخير، إذا وقع في ذنوب بينه وبين الله أو حارب دعوة الحق أو نافق فيها أو لم يخلص لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يمهله وربما يعاقبه عاجلا قبل أن ينتقل إلى الآخرة. لم تتضرر هذه الدعوة، هذا هو المثال الذي أردنا أن نضربه، لم تتضرر دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، بل ازدادت نموا ونقاء وصفاء وانتشرت في ربوع اليمن بل والجزيرة بل والعالم. هل تعلم أن في بريطانيا في لندن مسجد على بوابته مكتوب مسجد الإمام الوادعي، مسجد الإمام الوادعي؟ هل تعلم أن هذا المسجد أيضا في بلاد أمريكا يكتب مسجد الإمام مقبل ابن هادي الوادعي؟ فدعوته وصلت المشرق والمغرب وانتشرت ولم يتضرر بمن خالف الحق وبمن خذله وحاول أن يمكر به، لم يتضرر. وهكذا بعد ذلك حاول أهل الباطل المكر بهذه الدعوة المباركة سواء من الخارجين أو من المخذلين، وازدادت صفاء ونقاء وانتشارا. لما أخرج أهل الباطل أهل السنة من دماج في تلك الحرب الآثمة والحصار الغاشم واتفقوا على إخراجهم، وهذا أخف المفسدتين، وإلا فإنهم قد كانوا أزمعوا على قتلهم جميعا، ولكنهم اتفقوا على إخراجهم، اتفقوا على إخراجهم، فكان ذلك بوساطة الرئيس عبد الرب منصور هادي في ذلك الزمن لإخراجهم. قال لهم: هذا الذي استطعت أن أفعله أن تخرجوا من دماج. وكان خروجهم لتمزيقهم والقضاء على هذه الدعوة. ولهذا قال جمال بن عمر لا وفقه الله ولا جزاه الله خيرا، قال: فرقتم فلا تجمعوا، أي خرجتموهم لا ترضوا لهم بالاجتماع ولا بالاتحاد ولا بالرجوع إلى ما كانوا عليه، فهل حصل ما يريدون؟ خذلنا من كان معنا في أوساطنا يدعو بدعوتنا، الناس في حصارهم، المرأة تموت في نفاسها، الأطفال يقنصون، يقتل كبار السن وصغار السن، فيذهب أهل الغيرة وأهل الحمية وأهل الإسلام لنصرة المعصوم، لنصرة المحاصرين والمظلومين، فيذهب بعضهم إلى بلاد حاشد ليقطعوا الطريق على الرافضة، ويذهب بعضهم إلى بلاد كتاف لعلهم أن يصنعوا شيئا، ويذهب بعضهم إلى بلاد حرض. ولم يخفى هذا على أحد من الناس، فقام بعض من كان معنا بل ممن كان يرى نفسه في المقدمة ويرى نفسه في مصاف العلماء، فقاموا بالتخذيل، قاموا بالتشويه، قاموا بالمعارضة. لما قام إخواننا في بلاد حرض خطب محمد الإمام خطبة يتكلم فيها عن قطع الطريق، عن قطع الطريق، سبحان الله، نسي ما يصنعه قطاع الطريق طيلة دعوته، حتى رأى أهل السنة ذهبوا لنصرة إخوانهم فتكلم عن قطاع الطريق، ثم قال: مثل هؤلاء الذين في حاشد هذا من قطع الطريق لا يجوز. سبحان الله، هذا الذي ينتظر منك إخوانك. أما كنت تقول بأن قتال الحوثيين في زمن عفاش جهاد في سبيل الله، فلماذا تغيرت الفتاوى ولماذا تغيرت الأحوال؟ جاء إليه أحد طلابه الذين أخذته الغيرة والمحبة لإخوانه، فذهب إلى كتاف يقاتل، ثم رجع إليه وجعل يشرح له وهو يظن أنه سيقول جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن ينصركم، يقول حصل كذا وكذا وكذا. فالتفت إليه وقال له: كم قتلت من المسلمين؟ كم في رقبتك؟ وهكذا غيره. ومن أولئك عبد الرحمن العدني رحمه الله، فإنه لما كان أخونا مرتضى العدني الذي قتل في حرب الرافضة في 2015 في صبر عند مسجده، كان هو الذي يفوج المقاتلين إلى جبهة كتاف، نشر مقالا صوتيا سمعته بأذني وهو يقول: يجب على الدولة أن تأخذ على يد هذا الرجل، أي أبي بلال العدني الذي يأخذ أبناء المسلمين، يجب أن تأخذ على يديه. ماذا يصنعون في كتاف ليس فيها إلا الروافل؟ هؤلاء الذين كنا ننتظر نصرتهم وتأييدهم حتى بالكلمة أو بالدعاء أو بعدم المعارضة. ولكن يا عباد الله، هل ضر هذه الدعوة هذا الشيء؟ لا والله، لم تضره مؤامرات الغربيين ولا مؤامرات الشرقيين ولا عداوة الحوثيين وهجومهم ولا خذلان من كان معنا في الصف وانفرد بدعوة لوحده واتخذ أمورا تخالف الحق المبين والصراط المستقيم الذي سارت عليه هذه الدعوة المباركة. ومن هنا تعلم أنه لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كان في اليمن 4 مشايخ لا يسمحون لأحد أن يصل إلى هذا المنصب، لا يسمحون لأحد مهما بلغ علمه، ولو تقدمهم في العلم ليس إلا هم، غيره لا يصل إلى هذه المرتبة، وكأنها العضوية الدائمة في مجلس الأمن. ثم ذهب هؤلاء 5 بأجمعهم وانحازوا واتخذوا طريقا تخالف الحق وتبتعد عن أهله. فهل تضررت الدعوة السلفية؟ لا والله، فصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. المهم أن نكون على الحق، وأن نتيقن مما نقوله ونفعله، وأن نقتنع بما نحن عليه، أن نسير على الدليل من الكتاب والسنة، نجعل لأهل العلم مكانتهم التي وضعهم الله جل وعلا فيها، فنستفيد من فتاواهم ونستنير من أقوالهم ونستشيرهم في كل شؤوننا وفيما يشكل علينا، ونقبل على طلب العلم وندعو إلى الله ونصدع بالحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نبالي بمن شرق أو غرب، وإن كثرت أمواله فإن الباطل مصيره إلى الزوال، الباطل مصيره إلى الزوال. ومن أخفى الباطل لا بد أن ينكشف في الدنيا أو في الآخرة في ذلك اليوم العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلا تبالي عبد الله من خالف الحق من أهل الباطل، لا تبالي، وإنما انظر أين أنت من الحق، انظر أين أنت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل أنت على الصراط المستقيم؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإنك إن نظرت من يتساقطون اليوم ولم تسر على الحق ستلحق بعدهم، ستسقط غدا أو بعد غد أو بعد غد. فعليك أن تثبت على دين الله، وأن تسأل الله جل وعلا الثبات، وأن تسير على الطريق المستقيم والهدي القويم قولا وعملا ومعاملة وأخلاقا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن من سار على الحق نصره الله جل وعلا، ومن تمسك بالحق قويت حجته، ومن صبر على الحق نصره الله سبحانه وتعالى. هذا، وقد أطلت عليكم كثيرا، لكن المعذرة منكم، وإن شاء الله يتكلم الشيخ أبو عامر بما يسر الله جل وعلا إن كان بقي وقت، وإلا بعد صلاة العشاء. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.